بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر جمادى الثانية لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا بالأمس عند الآية 11 بعد 100 من سورة النحل.
سوف أقرأ برواية البزي عن ابن كثير المكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
هذه الآيات كما تلاحظون في ختام سورة النحل، أولا ذكر الله عز وجل فيها مثل ضربه، والمراد بضرب المثل هو الاعتبار والقياس، وذلك محل للتفكر والتعقل الذي أمر الله عز وجل به. لماذا؟ لأن مثل هذا المثل هو آية شاهدة بينة ظاهرة واضحة، ولذلك الله عز وجل يمثل يعني الأمور التي قد يختلف الناس فيها بالأمور التي لا يختلفون فيها، فيمثل ما خفي بما ظهر حتى يكون أكثر ظهورا وأكثر بيانا وأدعى لإقامة الحجة عليهم. فضرب الله عز وجل لهم هنا مثل بقرية كانت آمنة يأتيها رزقها رغد يعني وافر من كل مكان، يعني أن هذا الرزق أيضا منوع، فيأتيهم في الصيف من مكان ويأتيهم في الشتاء من مكان، فتتنوع تلك البضائع وتلك الأشياء التي تأتيهم. لكن هؤلاء القوم الذين وصف الله عز وجل حالهم في هذه القرية، والقرية في القرآن تطلق على المدينة وليس على ما اصطلح عليها الناس اليوم إن القرية هي الصغيرة والمدينة هي الكبيرة، ولذلك سمى الله عز وجل مكة أم القرى، فكفرت هذه القرية أو أهل هذه القرية كفروا بنعم الله عز وجل فلم يقوموا بشكرها، فما فعل الله عز وجل بهم؟ أذاقهم لباس الجوع والخوف، يعني أبدلهم بالرغد العيش بالجوع، وأبدلهم بالأمن الذي هم فيه بالخوف. فإذا حصل هذا التبدل وحصلت هذه فقد الإنسان هاتان النعمتان، فإنه لا يستطيع أن يعيش عيشة هانئة مستقرة، ولا يستطيع أن يكون منتجا، ولا يستطيع أن يفعل شيئا، بل يكون غاية همه هو كيف يحصل رزقه وكيف يؤمن على نفسه، وهذا يشاهد في البلدان التي تضربها الحروب. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال الله عز وجل إنما فعلت ذلك بهم بما كانوا يصنعون، أي بسبب سوء صنيعهم، نسأل الله العفو والعافية. ثم بيّن الله عز وجل أن هؤلاء القوم قد أنذروا فقد جاءهم رسول منهم ولكنهم كذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون، يعني حال كونهم ظالمين، نسأل الله العفو والعافية. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا المثل، هل المقصود به هو أهل مكة لأن الله عز وجل أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، أو أن هذا مثل كما قال الله عز وجل مثل لقرية هذا حالها وهذه هي نتيجتها، فأنتم يا أهل مكة حالكم كحال أهل هذه القرية فاحذروا أن تكون نتيجتكم كنتيجتهم، نسأل الله العفو والعافية. وعلى كل المعنى لا يختلف، سواء قلنا أن المراد بالقرية هي مكة أو قلنا أنها هذا مثل ضربه الله عز وجل أو قلنا أنها قرية أخرى كانت في زمن ما، جميل، فعلى كل الأحوال المعنى أو المراد مراد الله عز وجل من ذلك لا يختلف، مراد الله عز وجل من ذلك لا يختلف، لكن قد نختلف في تعيين المبهم هنا في هذه القرية، وهذا تعيين المبهم عموما في القرآن الكريم لا يؤثر على تعيين المراد، وهذه قاعدة مهم جدا أن تنتبهوا لها. فقال الله عز وجل لهم: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يعني الله عز وجل أمركم بعبادته، ومن مقتضى عبادته سبحانه وتعالى أن تشكروه على ما رزقكم من الحلال الطيب. فإذا الأمر بالأكل هنا إنما هو من باب الامتنان، لا من باب كما نقول إن الله عز وجل أمر بالأكل إذا الأكل واجب. لا، الأكل جميل ليس بواجب، وقد يعني تحصل له الأحكام الخمسة، فقد يكون الإنسان واجب إذا خاف على نفسه لا لك، وقد يكون له مستحب إذا كان يتقوى به على طاعة الله، وقد يكون جائز إذا كان غير ذلك، وقد يكون مكروه إذا كان ذلك يؤدي به مثلا إلى الكسل أو عن العمل أو عن العبادة أو غير ذلك، وقد يكون محرما إذا كان ذلك الأكل يضر به ويؤدي به إلى اعتلال صحته وعدم قدرته على عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا الأكل من حيث هو أمر مباح، وتتناوله الأحكام الخمسة على حسب حال ذلك الآكل، لكن الله عز وجل لما ذكر الأكل هنا وأمر به إنما هو من باب الامتنان، يقول كلوا هنيئا مريئا. ليش هنيئ مريء؟ لأن الله عز وجل جعله لكم حلالا طيبا، لأن الله عز وجل جعله لكم حلال يعني غير محرم عليكم، وجعله أيضا طيبا يعني لا ضرر فيه ولا ضير فيه ولا مضرة فيه، وهذا لا شك أنه من أفضل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الإنسان أن يرزقه حلالا طيبا. فهذا كما نقول يعني شق الحياة الطيبة. والشق الآخر الأمن، والشق الآخر الأمن، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امتن على قريش قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلا شك أن تأمين الرزق يعني الأمن في الرزق والأمن في على النفس والمال والولد والعرض، لا شك أن ذلك من أعظم المنن التي يمتن الله عز وجل بها على العبد، وحقها هو عبادة الله عز وجل وشكره، وليس حقها أن تستعمل في معصية الله عز وجل، وليس من حقها أن يطغى بها على عباد الله، وليس من حقها أن يظلم الناس فيها إلى غير ذلك. فإذا حق هذه النعمة، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى هو العبادة، قال ربنا في ختام الآية: إن كنتم إياه تعبدون. يعني حق عبادتي أن تفعلوا ذلك، وإن لم تفعلوا فأنتم لستم عابدين له سبحانه وتعالى. ثم بيّن ما هو الشيء الذي ضد الحلال. فالله عز وجل قد أحل لنا ما في الأرض، خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، فخلق لنا ما في السماوات والأرض، لنا حق الاستمتاع به، بينما المحرم علينا محدد، بينما المحرم علينا محدد مقنن واضح. فقال ربنا سبحانه وتعالى: إنما، وإنما أداة حصر، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه أربع أنواع من المحرمات، وألحق بها غيرها كما في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في سورة المائدة، وكأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حرم عليكم كل ذي ظفر وذي مخلب. فلا شك إن المحرمات محددة، ومحددة بأوصاف دقيقة وقواعد منضبطة، ولذلك نجد أن الخلافات بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الأشياء قليلة قليلة مقارنة بالكلام على الحلال، لأن صار كما نقول الأصل هو الحل، والمحرم قليل، وأيضا هذا القليل منضبط منضبط إلى حد ما، والخلافات فيه بين العلماء فيما يخرج من هذه الحدود أو يدخل فيها قليل جدا. ولذلك تجدون الأمثلة تقريبا متقاربة في كتب العلماء رحمهم الله تعالى. فهذه أربعة أنواع: الميتة، وهذا نوع ويعني يدخل في الميتة أشياء كثيرة، والدم وهذا أيضا يدخل فيه أشياء، ولحم الخنزير وهو شيء محدد واضح، وما أهل به لغير الله يعني ما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى أو يعني سمي عليه غير الله عز وجل، سواء كان ذلك ذبح للنصب ولو كان بذكر الله عز وجل، أو ذبح باسم تلك الأصنام والمعبودات غير الله عز وجل، فهذا كله محرم. ثم أيضا هذه المحرمات استثنى الله عز وجل منها، قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، يعني فيحل له أن يأكل إذا كان مضطرا، بشرط أن هذا الاضطرار لا يكون فيه بغي ولا عدوان. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى محذرا خلقه ومحذرا عباده ومحذرا الناس جميعا المؤمنون والكافرون: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولذلك وصف الله عز وجل بأن المشركين كما في سورة الأنعام يحللون ويحرمون وفق أهوائهم وليس وفق ما أمر الله عز وجل به. فربنا سبحانه وتعالى هنا بيّن لنا أنه لا يجوز لنا أن نقول إن هذا حلال وهذا حرام إلا إذا كان عندنا في ذلك برهان من الله عز وجل. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع لقول الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل صغيرة وكبيرة. فإذا ما حرمه الله وما حرمه رسوله جاز لنا أن نقول عنه إنه حرام، وما أحله الله وما أحله رسوله جاز لنا أن نقول عنه حلال. ولا يجوز لنا أن نفتري الكذب فنأتي إلى محرم ونقول إنه حلال جميل ونحن نعلم أن الله عز وجل قد حرمه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا العكس أيضا، فلا نحرم أيضا ما أحله الله عز وجل. فإن افتراء الكذب على الله عز وجل مآله الخسران، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والآية هذه عامة، أن الذين يفترون على الله الكذب، فالذين يجعلون مع الله عز وجل شريك يفترون على الله الكذب، الذين يجعلون له صاحبة يفترون على الله الكذب، الذين يصفون الله عز وجل بما لم يصف نفسه به أو رسوله صلى الله عليه وسلم يفترون على الله الكذب، الذين يمنعون من وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه يفترون على الله الكذب، الذين يمنعون ما أحل الله عز وجل يفترون على الله الكذب، وهكذا. فإذا يعني ينبغي علينا أن نخاف وأن نحذر وأن لا نتكلم في شيء إلا بعلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا لا ينبغي ولا يجوز ولا يحل لأحد بأن يفتي بأن هذا حلال أو حرام، أو يقول بشيء بأنه عبادة أو ليس بعبادة، أو أنه طاعة أو أنه معصية، إلا إذا كان عنده في ذلك برهان من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه سيقع في الإثم، وإلا فإنه سيقع في الإثم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من القول في القرآن، ويخافون من القول على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخافون من الفتية. لماذا؟ هل لأنهم ليس عندهم علم؟ عندهم علم، ولكن يريدون علما واضحا. ولذلك كان بعضهم يقول لبعض: على مثل هذه فاشهد، يعني يشير إلى الشمس، أو دع، لا تتكلم، لا تفتي، لا يعني تحلل تحرم، تقول في دين الله عز وجل شيء إلا بشيء واضح عندك فيه برهان مثل الشمس. فإذا لم يكن عندك فيه برهان مثل الشمس فلا يجوز لك أن تتكلم فيه. ولذلك ينبغي علينا أن نخزم ألسنتنا وأن لا نتكلم، بل نقول: الله ورسوله أعلم، الله أعلم. نسأل أهل العلم، نسأل أهل الذكر. أما أننا نجلس نحن نفتي في المجالس، وهذا يلاحظ كثير، الناس يتكلمون في قضية، يتناقشوا في قضية، يبدأ الناس يخوضون، وهذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا ما يجوز وهذا صحيح وهذا ليس بصحيح، بناء على ماذا تفتون بهذا؟ يقول لك: والله أنا كذا أفهم، أو أنا والله يعني جاء في بالي كذا. ما هذا دين الله؟ أنت لما تقول هذا حلال أو تقول هذا حرام أو تقول هذا طاعة أو ليس بطاعة، أنت الآن توقع على رب العالمين. ولذلك ابن القيم رحمه الله ألف هذا الكتاب العظيم في 4 مجلدات، وسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وتكلم فيه عن قضية الفتوى وما يتعلق بها بتفصيل دقيق وقوي جدا. وحري حقيقة بنا أن نقرأ مثل هذا الكتاب، أو على الأقل نقرأ مختصره، لأن هذا الكتاب نفيس ويوضح لنا ما هي الحدود التي لنا أن نتكلم فيها جميل، ومن الذي له حق أن يجتهد، ومن الذي لا يجوز له أن يتكلم، ومن الذي ليس له حق أن يجتهد. فالله عز وجل قد جعل لكل علم أهله، فكما أنه لا يجوز أن أتكلم في الطب إلا إذا كان عندي حجة وبرهان وكلام واضح، فكذلك أيضا في دين الله عز وجل أعظم من الطب. فالطب فساده في الأبدان، وأما الكلام في دين الله عز وجل ففساده في الأديان، والأديان تتناول العقول وتتناول الأعراض وتتناول الأموال وتتناول النفوس وتتناول كل شيء. ولذلك لا ينبغي الكلام في الدين، وإنه إن جاز لنا، يعني إن على سبيل الافتراض جاز لنا أن نتكلم في الطب أو في الهندسة من غير علم، فإنه لا يجوز لنا أن نتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. فكيف وذلك لا يجوز؟ لا يجوز لنا أن نتكلم في الطب بغير علم ولا في الهندسة بغير علم، فكيف بما هو أعم وأعظم وتقع عليه أحكام الدنيا وأحكام الآخرة وهو الدين؟ ولذلك هذا الأمر عظيم. فقال ربنا سبحانه وتعالى بعد قوله لا يفلحون، قال متاع قليل ولهم عذاب أليم، وهذا أشد ما يكون من التحذير والتهديد. ثم بين سبحانه وتعالى لنا قدوة من القدوات السابقة على أمتنا، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم لم يؤمن له إلا لوط عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، كما في سورة العنكبوت. ولوط كما يذكر المفسرون هو ابن أخيه، ولذلك لوط عليه الصلاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام آمن له لوط وآمنت له زوجته سارة، ثم بعد ذلك أيضا مولاته هاجر التي تزوجها أعتقها وتزوجها وأنجبت منه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل عوضه بذلك بأن جعل ذريته أنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل جعل النبوة في ذريته عليه الصلاة والسلام. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الأنبياء، وهو أيضا إمام الحنفاء، فضرب الله عز وجل به لنا هنا المثل والقدوة، وبيّن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة، يعني أنه كان جماعة، مع أنه كان لوحده إلا أنه كان جماعة. لماذا؟ لأنه كان قانتا لله عز وجل حنيفا ولم يكن من المشركين، فحقق كمال العبودية وحقق كمال الإخلاص لربه سبحانه وتعالى، وكان أحذر الناس وأشد الناس حذرا من الشرك، ولذلك فارق قومه على الشرك وأوذي ودخل مصر وأوذي فيها، ثم هاجر إلى الشام ثم إلى مكة ثم إلى الشام، كل ذلك بسبب دينه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فقد كان فيه صفة ثالثة، جميل، إذا اعتبرنا أن القنوت هو العبادة والخضوع لله عز وجل، والحنيف هو الإخلاص لله عز وجل ونبذ الشرك، اتصف بصفة ثالثة وهي أنه كان شاكرا لأنعم الله عز وجل. فلاحظوا أن هذه السورة مبناها على النعم، والله عز وجل الآن يقول لكفار قريش إن أباكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حاله كذا وكذا وكذا، فكيف تنكرون حال محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مجددا لما جاء به أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي تزعمون أنه أباكم وأنكم على ملته؟ فقال سبحانه وتعالى شاكرا لأنعمه، ثم بيّن سبحانه وتعالى ما اصطفاه به واختاره، فقال اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فالاجتباء والهداية هي من الله عز وجل، وهي إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الأخيار المصطفين المخلصين له في الدنيا والآخرة. ثم بيّن جزاءه فقال وآتيناه في الدنيا حسنة، يعني أعطيناه حسنة في الدنيا، ومنها مثل ما ذكرت لكم أن الله عز وجل جعل ذريته أنبياء وجعل فيهم النبوة، وأيضا ما جعل له من الخير برؤيته لهلاك هؤلاء القوم المكذبين ونصرة التوحيد وإعلاء كلمة الله عز وجل. ثم قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أيضا كتب الله له الصلاح والخير في الآخرة، وأعظم ذلك المقام الذي يقوم فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في يوم القيامة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء، ولا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف من، يعني مقامه أعظم أيضا من مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فالحنيف هو المخلص أو المائل عن الشرك. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن ما حدث بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يحدث إلا بسبب من القوم أنفسهم، فقال سبحانه وتعالى إنما جعل السبت، يعني الله عز وجل حرم الصيد يوم السبت على اليهود، جميل، وهم أتباع من؟ أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم. قال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، يعني بسبب خلافهم، فلما اختلفوا حرم الله عز وجل عليهم السبت وأوجب عليهم فيه أشياء. قال وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا يعني كما نقول أعظم مثال على قضية تحذير الله عز وجل من الاختلاف، إن الاختلاف يحرم علينا ما كان حلالا لنا، بل ويحرمنا مما كان مباحا لنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى صحابته رضي الله تعالى عنهم عن الاختلاف، ثم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر تشريف وتعظيم له صلى الله عليه وسلم ولمقامه، وهو كذلك أمر إيجاب على من اتبعه صلى الله عليه وسلم، لأن كل أمر للرسول فهو أمر لأتباعي. فقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني أن هؤلاء القوم سيختلفون عليك، وأنت عليك أن تدعوهم إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة هي الاعتدال في الشيء، وذلك أن الإنسان يعلم الجاهل، فتعليم الجاهل هو عين الحكمة. والموعظة هذه فيها تذكير وفيها تخويف وفيها أيضا وعد، فوعد للمؤمن الصادق ووعيد للكافر وتحذير من المآلات التي تصبح بعد ذلك، ففيه وعد، يعني زجر ونهي وأمر وترغيب وترهيب مع الحكمة وليس خارج الحكمة. فهذه مرتبة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم الناس الحكم فمنهم من يستجيب، ويحتاج في هذه الاستجابة إلى نوع من الترغيب حتى يأخذ دين الله عز وجل بقوة، فهذه موعظة له. ومنهم من يتلكى أو يتردد، فهذا يحتاج إلى الوعظ لعله يستقيم قلبه على ما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به. طيب، فإن لم يكن، يعني فإن لم يستجب بعد الموعظة، قال وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني جادلهم جدالا يوصل إليهم المعلومة ولا يوقعهم في يعني في غير ذلك. ولذلك الذي يريد الحق يجوز لنا أن نجادله بالتي هي أحسن، بحيث أن يكون بطريق حسن. طيب، والذي لا يريد الحق ليس علينا أن نجادله. ولذلك قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم في سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عند هذه الآية، فالظالم الذي يعرف الحق ويجحده، بان له الحق وظهر له وظهرت له أدلته وكشف له ما يعني يمكن أن يشوش عليه فهمه ومعرفته لهذا الدليل، فهذا ليس علينا أن نجادله لا بالتي هي أحسن ولا بغير التي هي أحسن. ولذلك جعل الله عز وجل الحكم إليه، فقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، يعني لا تنشغل بهم بعد هذا البيان الواضح المبين. وهذا أدعو إلى سبيل ربك تفسير للبلاغ المبين الذي مر معنا في الآيات السابقة. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ثلاث آيات في مسألة المعاملة مع هؤلاء الذين نختلف معهم، فقد ضلوا وتنكبوا الصراط المستقيم وشاقوا الله عز وجل ورسوله وحاربوا المؤمنين وآذوهم. قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهذا هو عين ماذا؟ عين العدل، عين العدل. ثم رغبهم بالفضل سبحانه وتعالى، وهذا في القرآن يكاد يكون مضطرد، أن الله عز وجل عندما يذكر العقوبة يذكر بعدها الفضل، يذكر بعدها الفضل. فالعبد المؤمن، جميل، له حق في العدل، ولكنه مأمور بالفضل، ولكنه مأمور بالفضل مرغب فيه. فقال سبحانه وتعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ثم زادهم في مزية هذا الفضل فقال واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني صبرك ليس ضعفا ولا عجزا ولا تكاسلا، وإنما أنت تصبر لله، وإنما أنت تصبر، يعني تقدم هذا الصبر عبادة لله عز وجل، واصبر وما صبرك إلا بالله. ومن كان صبره بالله فهل سيضيع؟ أبدا، والله لن يضيع حقه بأي حال من الأحوال، بل سيوفيه ربنا سبحانه وتعالى حقه في الدنيا وفي الآخرة، عاجلا وآجلا، حسيا ومعنويا، بلا شك ولا ريب. واصبر وما صبرك إلا بالله. ثم قال ولا تحزن عليهم، يعني لا يضيق صدرك تبعا لضلال هؤلاء، ولا تك في ضيق مما يمكرون، يعني يشغلك مكرهم عما أمرت به. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر كما في سورة الأنفال وإن أرادوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فإذا مكروا فمكر الله عز وجل أعظم من مكرهم، فلا تشغل نفسك بهم وإنما دعهم لله عز وجل، ومكرهم هذا لن يضيع عند الله عز وجل، بل إن الله عز وجل يمهلهم ولكنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. ولذلك طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم وطمأن المؤمنين عموما إلى يوم القيامة، إن الله مع الذين اتقوا. والمعية هنا تقتضي النصرة وتقتضي التأييد وتقتضي الوفاء لهم بأجورهم وتوفيتهم حقهم بدون نقصان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين. طيب، نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال ابن كثير وضرب الله عند قوله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية، يقول هذا مثل أريد به أهل مكة. فلاحظوا ابن كثير جمع بين القولين، أنه هل هذا مثل ضربه الله عز وجل لهم عن قرية كانت، ثم يختلف المفسرون ما هي هذه القرية التي ضرب الله عز وجل بها المثل، أو أن المراد هنا أن الله عز وجل يقول حالكم كحال قرية حالها كذا وكذا، فصور لهم حالهم على هيئة مثل حتى يعتبروا ويتفكروا فيه. فعلى كل، ابن كثير لاحظ أنه جمع بين القولين فقال هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها ومن دخلها آمن لا يخاف، كما قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. قال وهكذا قالها هنا يأتيها رزقها رغدا، أي هنيئا سهلا. والرغد أيضا يشمل الكثير، عرفتم؟ فهو وافر وكذلك أيضا هنيء، يعني أنه كما نقول يفي بمتطلباتهم أو يفي بحاجاتهم، هذا الهنيء. وهو أيضا سهل، وهو أيضا سهل. ثم قال سبحانه وتعالى من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. وذكرت لكم إن فائدة من كل مكان أنه يكون ماذا؟ متنوع وليس نوعا واحدا. قال فكفرت بأنعم الله، أي جحدت آلاء الله عليها، وأعظم ذلك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم. جميل. أو أنهم كفروا بأنعم الله، بأن هذا النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم لم يقوموا بشكرها، ولا شك أن ذلك كفر لها وجحود، كفر لها وجحود. فكيف بما هو أعظم من النعم التي تجبى من كل مكان؟ لأن كلمة تجبى، عرفتم، تدل على ماذا؟ على المادي المحسوس، وليس فقط بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك كله. قال فكفرت بأنعم الله، أي جحدت آلاء الله عليها. ثم قال وأعظم ذلك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وهذه الآية اللي في سورة إبراهيم تحتمل الأمرين، تحتمل البعثة وتحتمل النعمة المذكورة في هذه الآية. قال ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما. قال فأذاقهم الله لباس الجوع، أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وقوله والخوف، وذلك بأنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوة سراياه وجيوشه، وجعلوا كل ما لهم في سفال ودمار حتى فتحها الله عليهم. وهذا يعني على القول بأن المقصود بهذا يعني أنه يدخل فيه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القول بأن النعم تكون ماذا؟ ها، 7 سنين العجاف التي سلطها الله عز وجل عليهم بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأوا، حتى كان أحدهم يرى الدخان فيما بينه وبين، يعني بين عينه وبين يده، من شدة الجوع واللأواء التي أصابتهم. واضح عندكم على القولين؟ طيب، يقول: وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم منهم، وامتن به عليهم في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. قال: وقوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، إلى قوله: ولا تكفرون. الآية التي في البقرة نعم عامة، لكن الآية التي في سورة آل عمران والآية التي في سورة الطلاق هي خاصة بالمؤمنين، ولذلك إيراد ابن كثير لها من باب تقوية المعنى الذي ذكره، وإلا فليسوا مخاطبين بها، بل هي خاصة بالمؤمنين. ولا شك أن عظيم النعمة بالنبي صلى الله عليه وسلم يظهر عند المؤمنين، هذا لا خلاف فيه ولا مرية فيه، ولكن الله عز وجل جعله نعمة ومنة على الجميع. لماذا؟ أولا بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم. جميل. وأيضا في آية الامتنان التي في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم، يعني يا معشر قريش، رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول: وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم، فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، وهذا أظهر ما يكون بعد الخندق، يعني حتى لا نعمم ونقول فقط بعد الهجرة. لماذا؟ لأنهم لم يروا ذلك، يعني لم يروا بأس النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بدر، ولكن أيضا لما غلبوه، يعني لما غلبوا المسلمين في أحد، يعني كأن ذلك رد لهم نوعا من يعني الاعتبار والعزة بالإثم، فجاءوا في الخندق، فلما انتهت الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا. ولذلك لم تغزى المدينة بعد غزوة الخندق، وهذا لا شك أنه من أمارات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من عظيم امتنانه عليه وعلى المؤمنين، بل وحتى على هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بعد ذلك بعدة غزوات وسرايا، ثم جاءهم بالحديبية، ثم جاءهم بفتح مكة الذي أدخل الله عز وجل به مكة في بلاد الإسلام. يقول: وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم، فخافوا بعد الأمن وجاءوا بعد الرغد، بدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا، ورزقهم بعد العيلة، وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وساداتهم وقادتهم وإمتهم. قال: وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل مضروب لمكة، قاله العوفي عن ابن عباس، وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحكاه مالك عن الزهري رحمهم الله تعالى. لاحظوا أن من كثير لم يذكر إلا هذا. جميل. وأشار إلى الجمع بين القولين في بداية كلامه، وهذا لا شك أنه من دقة ابن كثير رحمه الله تعالى. وعلى كل، كما ذكرت لكم، بغض النظر عن الخلاف في ذلك والخلاف في ما هي القرية لمن قال أنها قرية حقيقية وليس مثل ضربه لأهل مكة، فكل ذلك في النهاية يعني لا يغير من المعنى شيء، لا يغير من معنى الآيات أو من المراد بها شيء. قال الله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يعني هذه نتيجة المثل المضروب، أن الله عز وجل يقول لنا: إذن لابد أن تأكلوا من الحلال الطيب وتشكروا نعمة الله حتى لا تكونوا كأولئك الذين ضرب بهم المثل. يقول ابن كثير: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك، فإنه المنعم المتفضل به ابتداء الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، ثم ذكر ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي ذبح على غير اسم الله. قال: ومع هذا فمن اضطر أي احتاج في غير بغي ولا عدوان فإن الله غفور رحيم. قال: وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة، كذلك أيضا في سورة المائدة وفي سورة الأنعام، قال: بما فيه كفاية عن إعادته. قال: ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه، يعني أشياء هم اخترعوها، مثل مثلا أنهم يجعلون الميتة لله ويجعلون ما يذبحونه هم لأصنامهم، عرفتم، ويجعلون من الذبائح ما يأكله الرجال فقط، ومن الذبائح ما يأكله الرجال والنساء، إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأنعام. قال: بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، لأن هذه نص الله عز وجل عليه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال: وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه في جاهليتهم، وهكذا يقال أيضا فيما ابتدعوا أهل الهند، فيما ابتدعوا أهل فارس، فيما ابتدعوا أهل اليونان، وهكذا إلى يوم القيامة. لا عبرة بالمسميات والمصطلحات التي يسمونها هم ويصطلحون عليها، العبرة بما حرم الله عز وجل وما أحل، واضح؟ فإذا المسميات لا تغير من الحقيقة شيئا. قال: وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه في جاهليتهم، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال: ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه، ثم توعد على ذلك، فقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا ولا في الآخرة. قال: أما في الدنيا فمتاع قليل، يعني إن متعوا فهو متاع قليل، وهذا يكون استدراج من الله عز وجل لهم، نسأل الله العفو والعافية. قال: وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم، كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ينبغي علينا الحذر الحذر الحذر، لا سيما في هذا الزمان الذي سهلت فيه المعلومات وسهل فيها الكلام، فالإنسان يكتب كلمة في الواتس ولا في تويتر ولا في أي وسيلة من وسائل التواصل وتنتشر، وأنت لم تنظر فيها هل هي وفق ما شرع الله عز وجل أو ليست وفق ما شرع الله عز وجل. قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول ابن كثير: لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأنه أرخص فيه عند الضرورة، وفي ذلك توسيعة لهذه الأمة، ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها، وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق. وهذا الآن من كلام ابن كثير، أولا هو مناسبة يعني كما نقول لماذا ذكر الله عز وجل الذين هادوا هنا، هذا أولا، وثانيا ربط للمعاني الإجمالية، لأن هذه السورة سورة النعم، فالله عز وجل لما ذكر قضية موقف الناس من هذه النعم التي امتن بها عليهم وجعلها دالة على ربوبيته ووجوب طاعته وعبادته سبحانه وتعالى، بيّن حكمها في آخر هذه السورة. فهذا ربط من ابن كثير، وربط دقيق وقوي جدا، يعني لو أردتم أن تعرفوا من أين جاء ابن كثير رحمه الله بهذا الكلام ستجدون كلام طويل عند الرازي وعند القرطبي وعند البقاعي وعند غيرهم من العلماء الذين يتوسعون في مثل هذه الأشياء، تجدون ابن كثير اختصر في هذه الأسطر الثلاثة. قال: فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، قال يعني قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. قال سبحانه: ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني بسبب عدوانهم، وإنا لصادقون، كما في سورة الأنعام. قال: ولهذا قالها هنا: وما ظلمناهم، أي فيما ضيقنا عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فاستحقوا ذلك، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر وأن يقتنع بما أحل الله عز وجل ويترك ما حرم الله عز وجل، سواء فهم وجه ذلك أو لم يفهم. يعني بعض الناس يجادل يقول: لماذا حرم الله عز وجل مثلا لحوم الحمر أو لحوم الكلاب، ونحن نرى مثلا أن الصينيين والكوريين يأكلونها ويقولون أبدا ليس فيها أضرار وليس فيها شيء. نقول: ما ذكره العلماء رحمه الله تعالى من الحكم اجتهادات، لكن الله عز وجل حرمها، سواء فهمنا الحكمة ولا ما فهمنا الحكمة، عرفنا السبب ولا ما عرفنا السبب، ليس هذا إلينا، هل هذا إلى الله عز وجل؟ فالتحليل والتحريم جميل، وأن هذا مشروع يعمل وأن هذا غير مشروع لا يعمل، لله، فلله عز وجل الأمر وله الحكم سبحانه وتعالى. لماذا لا نسلم الأمر لله عز وجل ونبدأ نجادل في أشياء تكون مآلاتها هي التشديد علينا؟ نسأل الله العفو والعافية. وهذا يقع فيه كثير من الناس من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. ولذلك اتباع الشرع رحمة، اتباع الشرع رحمة، اتباع ما أمر الله واجتناب ما نهى الله هذا رحمة، رحمة لنا، سواء عرفنا ولا ما عرفنا، أدركنا ولا ما أدركنا، صح ما ذكره العلماء من أسباب وحكام أو لم يصح، لا فرق. ففي فرق بين الاستسلام لله عز وجل وفي فرق بين معرفة الحكم. الحكم قد يكون الله عز وجل نص عليها، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، هذا لا إشكال فيه ويكون خلاص واضح ومسلم، وقد لا يكون الله عز وجل نص عليها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتلمسها العلماء، فيقول الصحابي حكمة أو التابعي أو العالم في أي زمن من الأزمان يذكر علة لهذا الحكم، هذا اجتهاد منه وتلمس للهداية ومحاولة لكما نقول فهم ذلك من خلال أكثر من نص، قد يصيب وقد يخطئ، فلا لا نجعل ذلك حجة على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا، اجتهاد العالم في بيان حكمة هو اجتهاد منه، فإن أصاب فهو له أجران وإن أخطأ فهو له أجر الاجتهاد، لكن لا نهدم النص لأن العالم قال كذا، أبدا لا يجوز. ولا أحد من العلماء رحمه الله تعالى بدءا من الصحابة وانتهاء بعلمائنا في زماننا هذا يجيز لأحد كائنا من كان من الخلق أن يحتج بكلامه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يضعف قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد أو في العمل بناء على قول فلان من العلماء، أبدا لا أحد منهم يجيز. وهؤلاء هم العلماء الربانيون الذين لا يتكلمون إلا بعلم ويخشون الله عز وجل، وأما الجاهل فلا عبرة بقوله، وأما الجاهل فلا عبرة بقوله. يقول ابن كثير: ثم أخبر تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليه سبحانه وتعالى، فقال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، هذه تروى عن ابن عباس وتروى عن غيره، فهو جاهل بعظمة من عصاه. قال: ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات. إن ربك من بعدها، أي من بعد تلك الفعلة والذلة التي حصلوا عليها أو وقعوا فيها بسبب ذنوبهم، لغفور رحيم سبحانه وتعالى، وجاء بصيغة الاسم الذي يدل على الثبوت والاستقرار، غفور رحيم، وأدخل اللام في جواب إن للتأكيد. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. يقول ابن كثير رحمه الله: يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء ووالد الأنبياء، ويبرئه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية، لأن المشركين يقولون إبراهيم كان، نحن على دين إبراهيم وإبراهيم كان مشرك، واليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون إبراهيم كان نصرانيا، وقد حكى الله عز وجل أقوالهم هذه مفصلة كما في سورة البقرة. فقال الله عز وجل، ولاحظوا أن هذه الآية مكية يعني قبل نزول تلك الآيات، فقال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال: فأما الأمة فهو الإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع، والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. قال: ولهذا قال: ولم يكن من المشركين. يعني ولم يكن من المشركين، هذه تأكيد لكونه حنيف، وتأكيد لنفي ما زعمه هؤلاء. ولاحظوا أن الله عز وجل هنا ما قال إنكم قلتم هذا، مثل ما ذكر مفصلا في سورة البقرة. قال: وقوله شاكرا لأنعمه، أي قائما بشكر نعم الله عليه، كما قال: وإبراهيم الذي وفى. وهذه آية النجم أيضا مكية. قال: أي قام بجميع ما أمره الله تعالى به، اجتباه أي اختاره واصطفاه. قال: وهداه إلى صراط مستقيم. قال: وهو عبادة الله وحده لا شريك له، على شرع مرضي، وهو ما أوحاه الله عز وجل إليه. قال: وقوله: وآتيناه في الدنيا حسنة، أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، ومن ذلك الزوجة الصالحة كسارة، وأيضا هاجر، والولد الصالح كإسحاق وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. قال: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال مجاهد في قوله: وآتيناه في الدنيا حسنة، أي لسان صدق، كما قال هو في دعائه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني في من بعده. ولذلك كل الأنبياء الذين جاءوا بعدهم من سلالته، وجعل الله عز وجل مدحه عليه الصلاة والسلام على ألسنتهم. قال: وقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أن أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا لاحظوا أنه فيه رد على المشركين صريح، أنه أنت المأمور باتباع إبراهيم، وليسوا هم الذين يعني وليس على دعواهم أنهم أتباع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وقوله: ثم أوحينا، نعم قال كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذه في سورة الأنعام. ثم قال تعالى منكرا على اليهود: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال ابن كثير، ولاحظوا دقة ابن كثير في الربط، قال: لا شك أن الله شرع في كل أمة يوما في الأسبوع. وهذا ابن كثير من أين أخذه؟ من الحديث، عرفتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الصحيح. قال: يجتمع الناس فيه للعبادة، فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة، لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة وتمت النعمة على عباده. ويقال إنه تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى، فعدلوا عنه واختاروا السبت، لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات، الذي كمل خلقها يوم الجمعة. فألزم، وهذا أيضا مأخوذ من الحديث. قال: فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة، ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه. ولذلك قال عنهم وعن النصارى في آخر سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. قال: فما رعوها حق رعايتها. قال: مع أمره إياهم بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه، وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك. ولهذا قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة. قال وهذا يعني الذي المعنى الذي ذكره ابن كثير. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد يعني لكن أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. يقول ابن كثير لفظ البخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله وحذيفة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة، والمقضي بينهم قبل الخلائق. قال: رواه مسلم، والله أعلم. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه الآية يرى ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني قبل أن ندخل في كلام كثير، أنها جمعت قواعد الكلام. يقول: الكلام يعني لا يخرج عن خمسة أقسام كما يقسمه المتكلمون. جميل. فالله عز وجل ذكر ثلاثة هذه، فهذا الأول والثاني والثالث. قال: ونفى عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، وهما الشعر، لأن الشعر يؤثر ولا يلزم أن يكون تأثيره حقيقي. جميل. فنفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: وما ينبغي له، يعني لا ينبغي للنبي أن يكون شاعرا. قال: والخامس السفسطة، وهو الجدال بغير الحق. السفسطة يعني معرفة الحق وإنكاره وجعل الدليل على عكسه، عرفتم؟ فإذا الله عز وجل نفى، يعني كما نقول نهانا عن اثنين من طرق الكلام، وهي السفسطة، المجادلة في الحق، وأيضا إثارة شعور الناس ومشاعر الناس من غير حق، يعني بباطل. واضح؟ فلا يجوز أن نثير مشاعرهم بباطل، وهذا للأسف هو الذي عليه عامة الإعلام اليوم، المرئي والمسموع والمكتوب، أنه يحاول أنه يؤثر في الناس حتى لو كان خاطئا، حتى لو كان تأثيره خاطئا. ولذلك كثر الإضلال في جانب الإعلام، نسأل الله العفو والعافية. وهذا لا يعني أن الإعلام ليس منه إعلام بحق، وأعظم الإعلام بالحق هو القرآن والسنة وما كان دائرا في دائرتها، فهو لا يخرج عن هذه الثلاثة التي نص الله عز وجل عليها، وهي الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وكلامه طبعا في هذا مفصل وطويل وجميل وجيد حقيقة، أنه الذي يهتم بمثل هذه التقسيمات أن يراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير: يقول تعالى آمرا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة، إنك تبلغ الناس دين الله، هذا هو الحكمة. واضح؟ يعني تعليم الجاهل، خلونا نقول بعبارة أخرى تعليم الجاهل أو تعليم العلم، كله يسمى حكمة. طيب، قال: والموعظة الحسنة، أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس، والوقائع بالناس ذكرهم بها، يعني ذكرهم بعقوبة من فعل المحرم وجزاء من فعل الواجب أو السنة أو المباح. واضح؟ فهذا لا شك أنه وعظ، وهذا موجود في القرآن وموجود في السنة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله عنهم، ولازال أهل العلم عليه إلى يومنا هذا. قال: ليحذروا بأس الله، ليحذروا بأس الله، وأيضا ليتقوا الله سبحانه وتعالى. قال: وقولي وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن. إيش معنى الوجه الحسن؟ يقول ابن كثير: برفق ولين وحسن خطاب. الوجه الحسن نص عليه ابن كثير، قال: برفق ولين وحسن خطاب. من أين جئت يا ابن كثير بهذا؟ قال: كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وهذا كما ذكرت لكم أخذه من شيخه ابن كثير من ابن تيمية رحمه الله. قال: فأمره تعالى بلين الجانب، كما أمر موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام حين بعثهما إلى فرعون، فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال: أي قد علم الشقي منهم والسعيد سبحانه وتعالى، وكتب ذلك عنده وفرغ منه، فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، فإنه ليس عليك هداهم، يعني لا تهلك نفسك حسرة على من ضل، لأن الله عز وجل عالم به وعالم بأنه يستحق ذلك. فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير، عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنك لا تهدي من أحببت. قال الله تعالى في ختام هذه السورة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يقول ابن كثير: يأمر تعالى بالعدل في الاقتصاص اللي هو القصاص والمماثلة في استيفاء الحق، سواء كان هذا الحق كلاما أو كان هذا الحق فعلا أو كان هذا الحق أيا ما كان، فأنت مأمور بالعدل. قال كما قال ابن سيرين في قوله تعالى: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أي إن أخذ منك رجل شيئا فخذ منه مثله، وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم، واختاره ابن جرير. قال: وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن، فإنها مشتملة على مشروعية العدل بس، وإلا فيها دائما زيادة، فيها زيادة والندب إلى الفضل. قال كما قالت كما في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، إيش بعدها؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله في الشورى. وقال: والجروح قصاص. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له في المائدة. وقال في هذه الآية الكريمة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل بخلقه. ربي ما قال لك لا تأخذ حقك، قال لك خذ حقك، بس خذ حقك بعدل. ليس معنى ذلك مثال يعني أنه يعني ضربك كف تضرب كفين، جميل، أو أنك تضربه وتطعنه أو أي شيء آخر، أو تضربه وتسبه. أمرك بالعدل ما تزيد عليه ولا مقدار شعرة، وحثك وبين لك فضل العفو. أي مجتمع وأي نظام وأي قانون في الدنيا يأتي بمثل هذا؟ والله أنا أتحدى. ولذلك هذا المثال من يعني فعلا يدلنا على الإعجاز التشريعي، وأن القرآن معجز من جهة الأحكام التي تضمنها، لا يماثله قانون في العالم، لا سابق ولا لاحق أبدا. هذا غير الأثر النفسي لهذه الآيات على نفسية ذلك الإنسان الذي ظلم، لأن أخذ منه مثلا مال أو ضرب أو فعل به فعلة أيا كانت تلك الفعلة. انظروا إلى الأثر النفسي، ربنا سبحانه وتعالى يقول: أنا أبحت لك أن تفعل مثل ما فعل بك، ولكن إن تركت ذلك وعفوت وسامحت وتصدقت به فأجرك علي، يعني أجرك على الله عند الله. هذا يعني كما نقول الأول يعني أمره بأخذ القصاص والعدل في ذلك لا شك أنه يشفي قلبه ويذهب الغيظ الذي عنده، ثم بعد ذلك يحثه على الإحسان ويعطيه الفضل الذي ليس هناك فضل بعده ولا إحسان أفضل منه، وهو أن ذلك عند الله عز وجل. فلاحظوا الأثر النفسي الذي يتركه، وهذا فقط أردت أن أقف معه كمثال فقط على عظمة التشريع. قال: وقوله: واصبر وما صبرك إلا بالله. قال: تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله وإعانته. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعينه على ذلك، ما يقول: لا أنا أقدر وأنا قوي الشخصية. ما تدري في المواقف الصعبة قد تتخلل هذه الشخصية والاعتزاز بالنفس يذهب، فتكون ظالما بدلا من أن كنت مظلوما، نسأل الله العفو والعافية. لكن إذا علمت أن صبرك إنما هو بالله فهذا يكون أدعى لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. فمهم جدا أن نستحضر هذا المعنى، لأننا نحن نحتاج الصبر كثيرا. قال: إنما ينال بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته، ولا تحزن عليهم، أي على من خلفك لا تحزن عليهم، فإن الله قدر ذلك. ولا تك في ضيق، أي غم، مما يمكرون، أي مما يجتهدون في عداوتك وإيصال الشر إليك، فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم. سبحانه، الله أكبر. قال وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بتأييده ونصره ومعونته. قال وهذه معية خاصة كقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. قال وقوله لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فإذا الآن فهمنا أن لله عز وجل معيتين، معية مع خلقه كلهم، وهذه معية علم واطلاع ومحاسبة وحفظ ورعاية ورزق إلى غير ذلك. والمعية الثانية معية نصرة وتأييد، وهذه خاصة برسله عليهم الصلاة والسلام وأتباع رسله عليهم الصلاة والسلام. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وقوله موسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا. قال وأما المعية العامة في بالسمع والبصر والعلم والحفظ والرعاية والرزق، جميل، لأنها وردت أيضا في سورة الأنعام وفاطر وغيرها. قال كقول تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وكقول تعالى أم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وكما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، يعني عموما، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال ومعنى الذين اتقوا أي تركوا المحرمات، جعلوا بينهم وبين الله عز وجل وقاية بفعل المأمورات وترك المحرمات. قال والذين هم محسنون أي فعلوا الطاعات، فلما اجتمع محسنون مع التقوا جعل ابن كثير التقوا المحارم وأحسنوا بفعل الطاعات، وهذا أيضا مروي عن جماعة من السلف. قال فهؤلاء الذين يحفظهم الله عز وجل ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. قال ويجوز هنا أن نقول إن التقوى تشمل عمل الصالحات وترك المحرمات، ويكون والذين هم محسنون أي بترك بعض ما لهم، بترك بعض حقهم، وهذا يعني درجة من درجات التقوى تكلم عنها السلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، أنك لا يمكن أن تبلغ درجة التقوى أو كمال التقوى حتى تذر بعض ما لا بأس به خشية أن تقع فيما فيه بأس، خشية أن تقع فيما فيه بأس. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. وبهذا نكون ختمنا الكلام على سورة النحل، بإذن الله نبدأ من الأسبوع القادم في سورة الإسراء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.